بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة والأخيرة من تفسير سورة الحجر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في ذلك لآية للمؤمنين. لقد جاءت هذه الآية بعد حديث الله عز وجل عما فعله بقوم لوط الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم وكانوا قوما عادين يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. كيف دمر الله عليهم قراهم، كيف جعل عاليها سافلها، كيف أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، ثم كيف أنجى لوطا وأهله من بين أظهرهم، وكيف كانت في هذا دلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله على سنة الله جل وعلا وعلى صنيعه بأوليائه وصنيعه بأعدائه. إن الله جل جلاله في أكثر من آية يدلنا وينبهنا ويحضنا على أن نسير في الأرض وأن نتأمل في مصارع الظالمين من قبلنا، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله حضنا على أن نسير في الأرض وأن نتأمل في مصارع الظالمين من قبلنا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه صحائف التاريخ منشورة أمامنا، والمتعظ المعتبر المتدبر استمع إلى قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال تعالى بعد هذه الآية الكريمة، قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة قوم شعيب، وكلمة أيكة يعني الشجر الملتف، وكان ظلمهم شركهم بالله، وكان ظلمهم شركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان. تأمل قول الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فانتقمنا منهم من أصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين. انتقم الله من أصحاب الأيكة من قوم شعيب بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وقد كانوا قريبا من قوم لوط، كانوا بعدهم في الزمان وكانوا مسامتين لهم في المكان. ولهذا قال تعالى وإنهما، أي قوم لوط وقوم شعيب أصحاب الأيكة، وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق مبين. فإن مدينة أصحاب الأيكة ومدينة قوم لوط وإنهما لبإمام، أي لبطريق يأتمون به في سفره ويهتدون به، مبين يبين لمن ائتم به استقامته. وإنما جعل الطريق إماما لأنه يؤم ويتبع. ثم قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا نبيهم صالح، وقد قال تعالى كذب أصحاب الحجر المرسلين، أطلق عليهم تكذيب المرسلين وهم كذبوا نبيهم صالحا، لأن من كذب بنبي واحد فكأنما كذب بأنبياء الله جميعا. الحجر اسم المنطقة التي بعث فيها نبي الله صالح لهداية أهلها فسموا بها، فالحجر مدينة ثمود وجعلوا أصحابها لسكناهم فيها ولمقامهم بها، كما قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. فجعلهم أصحابها لسكناهم فيها ولمقامهم بها. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. لكل نبي آية تدلل على صدق رسالته، فكانت آية نبي الله صالح هذه الناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء نبيهم صالح من صخرة صماء، وقال لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. لكن إن بعث أشقاها وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين لا خوف ولا اجتياح، كانوا يفعلون ذلك أشرا وبطرا وعبثا كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين، وقت الصباح من اليوم الرابع بعد مضي ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يستغلونه من الزروع والثمار التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لكي لا تضيق عليهم بزعمهم في المياه. فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. العجيب إن أماكن المعذبين هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ألا نمر بهذه الدور إلا ونحن إلا إذا كنا باكين، وإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. لكن للأسف تحولت إلى مزارات سياحية وأماكن استجمام واسترخاء واستراحة. أنا أفهم أن يذهب الذئب على سبيل الاعتبار والاتعاظ، وأن يذهب مسرعا وألا يسترخي وألا يتخذها مكانا للفسحة والمتعة والنزهة والسياحة والراحة. كيف والبلاغ النبوي الظاهر البين أمامنا لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين: أما زيارة آثار الأمم السابقة وأماكنهم فإن كانت أماكن عذاب وقع فيها من الخسف أو المسخ أو الإهلاك لهم بسبب كفرهم بالله سبحانه، فلا يجوز حينئذ اتخاذ هذه الأماكن للسياحة والاستجمام. وقد سئلوا عن مدينة البدع بمنطقة تبوك وما بها من آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال، فأجابوا: اشتهر عند الإخباريين أن منازل مدين الذين بعث فيهم نبي الله شعيب هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب التي تسمى الآن البدع وما حولها، والله أعلم بحقيقة الحال. إذا صح ذلك فلا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة للاطلاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر وهي منازل ثمود قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ابن القيم عند ذكره للفوائد المستنبطة من غزوة تبوك يقول: ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع ثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيلاء وأصحابه. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل والإنصاف لا بالظلم والجور. فإهلاكنا للأمم التي كذبت رسلها وقصصنا عليك قصصها وتعجيل النقمة لهم لم يكن ظلما بل كان عدلا وحكمة فاصفح الصفح الجميل. تحمل أذاهم، خلقهم بخلق حسن، تأن عليهم، احلم عنهم، انذرهم، عاملهم معاملة الصفوح الحليم. أصل الصفح معناه الجنب، ومنه صفحة السيف أي جانباه. الصفوح المائل المبتعد المعرض عن عقوبة من آذاه، ولهذا وصفت أمنا عائشة أباها الصديق بقولها: كان صفوحا عن الجاهلين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية آتية بالعدل وبالقسط، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أو كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتجذيبهم ما جاءهم به، كما قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وإن الساعة لآتية وإن يوم القيامة لآت لا ريب فيه، عندئذ ينتقم الله ممن يستحق العذاب ويحسن إلى من يستحق الإحسان، فرض بما يكون لهم من ربك من شديد العقاب. وآيات الصفع كانت قبل آيات القتال، لكن ليس هناك نسخ عند التأمل والتدبر، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه تعمل في مجالها وسياقها، هذه تعمل في مجالها وسياقها. إن ربك هو الخلاق العليم، تقرير المعاد البعث بعد الموت، أن الله قادر على إقامة الساعة، فهو الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء، العليم بما تمزق من الأجساد وبما تفرق منها في سائر أقطار الأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله هو الذي خلقهم وهو العليم بهم وهو المدبر لأمورهم المقدر لها على وجه الحكمة والمصلحة. فصفوة القول: إن الله خالقك وخالقهم وعليم بأحوالك وأحوالهم، ولا يخفى عليه شيء مما جرى بينك وبينه، فخليق بك أن تكل الأمور إليه ليحكم بينك وبينهم، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. ترياق ورب النبي محمد: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والله جل وعلا علم أن الصفحة الجميلة أولا أولى بهم إلى أن يأذن بالقتال، إلى أن ينزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كأنه يقول له: إن هبة الله جل وعلا لك من العلم والقرآن أعظم من كل كنوز الدنيا وأعظم من كل ما عليها من متاع. والله درس للدعاة ودرس للهداة وللذين يأمرون بالقسط من الناس إن عاشوا في قلة في نقص من الأموال والأنفس والثمرات يتأملون هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إن الله جل وعلا أعطاك وحباك ووهبك بما هو أعظم من كل كنوز الدنيا ومن كل ما على ظهرها من متاع وزينة، فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا بها أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه، فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم لدينك. اختلف في السبع المثاني على قولين: هل هي السبع الطوال البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفل والتوبة كسورة واحدة أو سورة يونس؟ ده قول، ويعني نص عليه ابن عباس وذكر فيها الفرائض والحدود والقصص والأحكام. ويعني القول الثاني إنها سورة الفاتحة وهي سبع آيات، وهي سبع آيات. إن قتادة يقول: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. هذه معنى المثاني، أنها تثنى في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. وفي الباب حديث رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى يقول: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته، فقال لي: ما منعك أن تأتني أو أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي يا رسول الله. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له، فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وحديث أبي هريرة: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فيش تنافي بين أن توصف الفاتحة بأنها السبع المثاني وأن يوصف غيرها بأنها السبع المثاني كالسبع الطوال مثلا، كما لا يتنافى أو لا ينافي وصف القرآن كله بأنه مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهو مثاني من وجه وهو متشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام والإتقان وجمال الصياغة. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده، والآية أصلا تنزلت في مسجد قباء، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة. لما مسجد أسس على التقوى تنزلت ابتداء في مسجد قباء، وتطلق أيضا وتنطبق أيضا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لاشتراكهما في نفس الصفة، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم والحمد لله. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، استغني بالله، استغني بما آتاك الله من القرآن عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ما أروعه من درس. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، بعد قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما حباك الله به من كنوز النور والعلم والإيمان أعظم من كل ما على الأرض من متاع وزينة. استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله، لقد روى الطبراني بسند فيه ضعف حتى نكون أمناء مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول: لك محمد رسول الله أسلفني دقيقا إلى هلال رجب. قال: لا إلا برهن، لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين له. فلما خرجت من عندي نزلت هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، كأنه يعزيه عن الدنيا. أخرجه الطبراني بسند ضعيف. أزواجا منهم يقصد بها الأغنياء، وكما أمره بألا يغتر بزهرة الحياة الدنيا التي بسطت وفتحت على هؤلاء، أمره أن يلين وأن يخفض جناحه للمؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا تمدن عينيك، لا تتمنين أيها الرسول، ثم تخاطب الأمة من خلاله لا تتمنين ما جعلنا من زينة الدنيا متاعا للأغنياء من اليهود والنصارى والمشركين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فإن من وراء ذلك عقابا غليظا، خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لتعليم أمته، وأمثال هذا كثير في كتاب الله عز وجل. وقد روي أنه أتت من بصرى 7 قوافل لقريظة والنضير في يوم واحد، في أنواع من البز والطيب والجواهر، فقال المسلمون لو كانت لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله. فالله جل وعلا قال له لقد أوتيت النعمة العظمى التي إذا قست بها النعم كلها كانت حقيرة، لقد أوتيت 7 آيات هي خير من 7 القوافل، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يؤمن به كل من بعث إليه، ويتمنى لمزيد شفقته ألا يصر أحد على الكفر. واخفض جناحك للمؤمنين، بعد أن نهاه عن الالتفات إلى الأغنياء أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. واخفض جناحك للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شداء على الكفار رحماء بينهم. وقل إني أنا النذير المبين، البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم. جاء في الحديث المتفق عليه من رواية أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. طيب لماذا خص النذير بأنه عريان؟ لأنه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر، لأن ربيئة القوم وعينهم يكون على مكان عال، فإذا رأى العدو قد أقبل نزع ثوبه ولوح به لينذر قومه، كما أنزلنا على المقتسمين المتحالفين الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم. نعم، كما قال تعالى عن قوم صالح تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كأنهم كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه مقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين أجزاء، جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. نعم، وعن ابن عباس يقول في قوله تعالى جعلوا القرآن عضين، هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وفي تفسير آخر إنه السحر، العظة السحر بلسان قريش، يقال الساحرة العاضحة، فعضوه أعضاء قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين، أو بعضهم قال ساحر وبعضهم قال مجنون وبعضهم قال كاهن، كما روي عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع عليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس قل، وأقم لنا رأيا نقول به. فقال بل أنتم قولوا الأسمع. قال نقول، قالوا نقول كاهن. قال ما هو بكاهن؟ مجنون؟ قال ما هو بمجنون؟ شاعر؟ قال ما هو بشاعر؟ ساحر؟ قال ما هو بساحر؟ طيب ماذا تقول أنت؟ فقال والله إن لقوله حلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر فتفرقوا عنه بذلك. فأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عظيم أصنافا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هؤلاء النفر الذين قالوا لرسول الله ما قالوا. وابن مسعود نعم كان يقول ما منكم من أحد إلا سيخلو به الله يوم القيامة، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدء فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ عما كانوا يعملون، عن لا إله إلا الله، عن كلمة التوحيد. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طب ماذا عن قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين ثم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ ابن عباس يقول لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، لكن يقول لهم لما عملتم كذا وكذا، لما عملتم كذا وكذا. فلا يحقرن أحدكم شيئا من النعم فإنه مسؤول عنها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، صلوات ربي وسلامه عليه. فضيل ابن عياض قال للرجل كم أتت عليك؟ قال 60 سنة. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، يوشك أن تغادر وتموت. قال الرجل يا أبا علي إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال هل تعلم ما تقول؟ قال قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال تعلم ما تفسيره؟ فسره لنا. قال إنا لله، إن أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع. فمن علم أنه عبد لله وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال فما الحيلة؟ فقال يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، والأعمال بالخواتيم. حكي عن الحسن البصري أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، وإلا فأعد للنار جلبابا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أمره بالصدع بالدعوة، بمواجهة المشركين، بالجهر بالقرآن في الصلاة، بأن يلتزم بما أمره الله تعالى به، الجهر بالدعوة. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة مستخفيا بأمره بدعوته حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فجهر بالدعوة وخرج هو وأصحابه مجاهرين بها معلنين بها. وأعرض عن المشركين، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكان في مجموعة من المشركين في مكة كانوا يعني تقاسموا على السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، فكفاه الله أمرهم وسلط عليهم آفات أهلكتهم جميعا، وموجود ذلك في كتب السير. إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ إنا كفيناك شر المستهزئين الذين كانوا يسخرون منك ومن القرآن. طائفة من المشركين لهم شوكة ولهم قوة، كانوا كثير السفاهة والأزل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم 5: الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، عدي بن قيس، الأسود بن عبد يغوث، الأسود بن عبد المطلب، وقد ماتوا جميعا بأهون الأسباب. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تهديد شديد وعيد أكيد لمن جعل مع الله إلها آخر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعلم أنه يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض، فلا يفنينك هذا عن الدعوة. ثم أمره سبحانه وتعالى بأن يسبح بحمد ربه وأن يكون من الساجدين. وفي الحديث ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. 4 ركعات، إما الفجر، إما سنة الصبح والفريضة، أو 4 ركعات الضحى. في ذلك قولان مشهوران عند أهل العلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، كما قالت أم العلاء عندما مات عثمان بن مزعون: شهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك أن الله أكرم؟ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله. فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين وأني لأرجو له الخير. ويستدل بهذه الآية على أن العبادة واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا إلى آخر رمق في حياته. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهالة. فإن الأنبياء كانوا أعلم الناس بالله، وكانوا أكثر الناس عبادة له ومواظبة على الطاعة إلى حين الوفاة. فالمراد باليقين هو الموت. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات من سورة الحجر، وبهذا نكون قد بلغنا تمام القول في هذه السورة. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.